سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا مستمعي الأفاضل عبر هذا الأثير في هذه الأوقات الطيبة المباركة اللي نحن نلتقي معاكم حول برنامجنا حول تربية العيال وأبرز التحديات اللي نحن نواجهها في تربية العيال. نحن دائما عودناكم على طرح ما هو جميل، على طرح ما هو رائع، عودناكم على أننا نغوص ونبحر في البيوت قبل ما أن نحن نبحر في العقول لنشوف مشاكلكم، نشوف يعني آراءكم، مقترحاتكم، شو هي أبرز التحديات اللي أنتوا تواجهونها في تربية عيالكم. نحن جايين نقوم كثير من السلوكيات الخاطئة لدى أبنائنا. نحن جايين نرشدهم إلى برهم لوالديهم، لطاعتهم له، إلى حسن التعامل بينهم وبين جيرانهم ومحيطهم. نحن جايين نأسس كيف نحن نقدر نربي عيال بحول الله سبحانه وتعالى بارين فينا في المستقبل ويكونون ذخر وعون وسند بعد الله لنا. كذلك نحن في هذا البرنامج نطرح كل الأفكار الخاطئة والأفكار السلبية وأبرز ما يمر به عيالنا من تحديات حتى هم في حياتهم، ونحن نقدر بحول الله سبحانه وتعالى نعطيهم الحلول الطيبة المباركة. طبعا نحن بدينا معكم منذ اللبنة الأولى من اختيار الزوجين ثم ولادة المولود والسنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولادة ماذا؟ المولود. تكلمنا أولا عن السنة الأولى وهي التبشير والفرح وإظهار السرور والدعاء للمولود، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأذان والإقامة في أذن المولود. ننتقل معاكم للسنة الثالثة الجميلة وهي استحباب تحنيك المولود. التحنك أو التحنيك معناه وضع التمر في الحنك حنك المولود، وذلك بوضع جزء من الممضوغ على الإصبع وإدخال الإصبع في فم ماذا؟ المولود، ثم تحريكه يمينا وشمالا بحركة لطيفة حتى يبتلع أو يبلغ الفم كله. هذه العادة وهي عادة تحنيك المولود أو تمضيق المولود كانت موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في الأحاديث أنه أتى بها. لكن ممكن يجيني واحد منكم وهذا طبيعي يقول لي شو الحكمة من هذا التحنيك ولماذا جاءت به الشريعة؟ أولا التحنيك نحن ذكرنا لكم أن مضغ التمر في حنك المولود، يعني وذلك بوضع فقط جزء بسيط من هذا الممضوغ على الإصبع وإدخال الإصبع في فم المولود ثم يحرك يمنة ويسرى. ما هو السبب أولا في هذه العادة وهي عادة التحنيك ولماذا جاءت الشريعة فيها؟ وهل فينا نحن من يسويها في هذا الزمن؟ يعني حد من الناس من يعرفها فيسويها؟ نعم. أولا الحكمة فيها ذكر العلماء عدة أسباب، من تلك الأسباب أن فيها تقوية لعضلات الفم بالنسبة لماذا؟ للمولود، وذلك لتعويده على حركة ماذا؟ اللسان مع حركة الفم. وقيل إن هذا السبب وهذا كان موجود الظهر عند العرب في جاهليتها، قالوا إنه يعود المولود على لقم يعني صدر المرأة وبدء الشرب من حليبها، لأن قبل ما كان عندهم وسائل معينة حتى يعني يعودون الولد أم يبدأ يعني يأخذ الحليب من أمه، فكانوا يستخدمون الحنك وكأنهم يعني يجهزون ذهن المولود إلى أن يبدأ يشرب ماذا؟ الحليب. وقيل إن السبب هو أنه فيه تهيئة للفم لامتصاص اللبن إذا ما بدأت الأم بإرضاع الولد، وهذا سبب ثالث ذكره البعض. والبعض أحبة الكرام ذكر على أن هذا فقط كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لذلك بعض يعني هذه العادة قالوا هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم من دون ماذا؟ من دون غيره. ويعني حقيقة لو جئنا نتأمل في الأحاديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على هذه الأمور. ونحن نقول دائما للآباء يا أخي احيوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اظهروها، بينوها، ترى والله هذا يعني جزء من الفرح والغبطة والسرور بقدوم هذا المولود، يعني من الفرح بهذا المولود أنك ماذا؟ أنك تحرص كل الحرص على ماذا؟ على الفرح به والأنس به، وكذلك من أنسك وفرحك به أنك ماذا؟ أنك تحرص على تحنيكه. جاء في حديث أبي موسى وغيره كذلك أن النبي أنه قال ولد لي غلام فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه ماذا إلي. وكانت عادة كذلك لدى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يأتون بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا يأتون به؟ حتى ماذا؟ حتى يعني يحنكه ويدعو لهم بالبركة، وحتى يعني يحرص على الدعاء لهم. فكذلك نحن كذلك ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على الدعاء للمولود بالبركة والدعاء له بالخير، فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبتت كذلك بعض الفوائد حقيقة الصحية في هذا الأمر، وهو أن الغلام أو المولود يتعود تحريك فمه، ولا شك على أن هذا من الأشياء الجميلة. كذلك من السنن التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ما زال آباؤنا وأجدادنا يحافظون عليها، ألا وهي حلق رأس المولود والتصدق بوزنه. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب إذا جاء المولود ويعني حصلت الفرحة به، يستحب أنه يحلق رأسه في يوم السابع ويتصدق بهذا يعني الشعر الذي جاء من يعني الحلق، يعني يتصدق بوزنه أو شعره ماذا؟ فضة. وقد يأتيني واحد بعض الأمهات يقول لي يعني كيف نحن يعني نتصدق بهذا الشيء؟ أنا أقول لك الموضوع جدا بسيط، أنتوا إذا جبتوا الحلاق سواء في البيت أو وديتوا يعني إلى محل حلاقة، والغالب أن العوائل يعني يجيبون الحلاق لين البيت، فهمتني كيف؟ أول ما تجيبونه من يبدأ يحلق شعره شلوا هذا الشعر ودوه إلى أقرب يعني محل في الذهب والفضة، خلوا يوزن هذا الشعر كم بيكون يعني وزنه ويتصدق به. وبعض الأمهات تقول لي الله يمكن وزنه بسيط، يعني شوفوا الموضوع كله عشان أوضح لكم نقطته من الآخر. الموضوع ترى هو إظهار فرح وإظهار سرور وتعظيم حق الله سبحانه وتعالى بأن هذا الولد من نعمة الله عليكم. اليوم والله يعني أنا أقول للآباء وللأمهات اللي دوم يتذمرون من عيالهم، يعني نحن الآن في أوقات جدا عصيبة، بعض الأمهات تتذمر تقول والله معذبني، أمرضني، جاي باللي الضغط، جاي باللي السكر. أنا كنت يوما من الأيام في إحدى المدارس أنا عندنا في الدولة، كنت في داخل المدرسة، فيت أم من الأمهات قدامي، يعني يا جماعة صار هذا الموقف، يت الأم هاي وكان ولدها مسوي مشكلة، ظهر ولد وياه مدواخ أو شيشة أو وياه شيء، فالأم يعني فرت على الولد كلام. شوفوا أحيانا بعض الآباء والأمهات ما أقولكم ما تلومونهم، لا والله يخي عليهم ضغط، والله وضغط مو بسيط، يعني بعض العيال والله يجلطون يا جماعة الخير، يجلطون بتصرفاتهم، فهمت كيف؟ فالأب والأم تلاقي الأم، والله الأم شو قالت له؟ قالت له أنا تركت دوامي علشانك وقعدت في البيت علشانك وياني الضغط علشانك وياني السكر بسببك، شو تبى تسوي فيني أكثر؟ يعني قالت له أنت في النهاية وين تبى توصلني؟ مرض ومرضتني، دوامي وخليتني أتركه، شو اللي تم فيني ما سويته. فأنا أشوف الأم يعني وبدت شوي وبتدعي على ولدها ومتذمرة ومنفجرة. فلمسكتها على الطرف قلت لها أولا شفتي العذاب اللي معذبنك هذا الولد؟ قلت لها والله هاي أمنية ملايين يمكن من الأمهات أمثالك اللي الله سبحانه وتعالى ما رزقهم بولد. هنا الأم جزت بريك شوية كهتي والله يا أخي كلامك صح يا أخي بس أنا متآلة. أنا قلت لها عارف ما تقولي لي بس ولا بس، كلنا نحن نعاني من هاي المشكلة، انحراف الأولاد، شياش، مداويخ، شيش إلكترونية الحين اللي دشت علينا البلا هاي، وعندنا إن شاء الله حلقة من خصصها حول التدخين عند الأبناء، كيف نحن نقدر نعالجه أو كيف نحن نحمي عيالنا من هاي الآفة للأسف الشديد. فأنا في النهاية أبا أوصل لكم نقطة مهمة ألا وهي أنتوا أيها الأمهات مهما كان الولد مسبب لكم من عبء أو ضغط فاعلموا على أنه منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى فاحمدوها عليها. خلونا في هذا الفاصل وبرد لكم إن شاء الله تعالى.
أهلية
سعيد قم بنصلي دمت وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا لبرنامجكم في تربية العيال وردينا للقصص والحكايات والعبار والدرار والآيات والأحاديث اللي نتناولها معكم في تربية الأبناء وأبرز التحديات اللي أنتوا تواجهونها ونواجهها كذلك نحن في تربيتنا لعيالنا وتنشئتهم التنشئة الطيبة اللي على القيم والأخلاق. ردينا كذلك معكم إلى السنن والمستحبات اللي جاءت بها الشريعة منذ أول ولادة المولود. من السنن الجميلة الرائعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها ألا وهي عند ولادة المولود أن يحلق شعره في اليوم ماذا؟ السابع من ولادته. طبعا هذه السنة النبوية الجميلة نحن من أدركنا آبائنا وأجدادنا كانوا محافظين عليها. نحن نعرف يوم اللي طهر فيه الولد وكذلك اليوم اللي ينحلق في راسه واليوم اللي الناس تسوي فيه العقيقة، ونتكلم عن العقيقة إن شاء الله تعالى يعني في ما يأتي. طبعا حلق رأس الولد أو الولد بالذات أو حتى البنت في حكم جدا جميلة. أولا حكم صحية، إزالة شعر الرأس المولود لا شك أن في تقوية لمسامات الرأس حتى تعاد وتنمو مرة أخرى. حد من العوائل الآن يحتفظون بشعر ولدهم يعني إلين 3 إلى 4 سنوات. طبعا ما نقدر نقولهم شيء، نحن في النهاية نرشد أن هاي سنن مستحبات ونرشد على أن يعني هاي أمور جاءت الشريعة بها وهي الأفضل والأكمل، لكن لهم حرية الاختيار أنهم يتركون شعر ولدهم. في النهاية هاي سنن وليست بواجبة، لكن نحن نقول صحيا صراحة إزالة الشعر أفضل، ولو مريتوا عند أي طبيب جلدية ممكن يقول لكم هالكلام وأن هذا فيه تقوية لمسام الرأس. كذلك القضية قضية اجتماعية أيضا، من خلال أن التصدق بشعر رأس هذا المولود نوع من أنواع التكافل اللي يحصل في المجتمع. فالفقير لما يلقى مبلغ من المال يفرح وينبسط ويشارك أهله ويشارك قرابته، فتكون الفرحة كبيرة. الأبو يشل هذا الشعار ويروح ويوزنه ويروح يتصدق فيه، لا شك على أن هذا النوع من أنواع الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في حديث مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال وزنت فاطمة رضي الله تعالى عنها شعر الحسن والحسين وزينب كذلك أم كلثوم فتصدق بوزنه من ذلك ماذا؟ فضة. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن رضي الله تعالى عنها وقال لفاطمة يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة. عرفت كيف؟ إعادة. وتصدقي بوزن شعره من الفضة. فكانت رضي الله تعالى عنها تزن الشعر فوصل درهمين، وفي بعض الروايات وصل درهما واحدا، فتصدقت به رضي الله تعالى عنها. جاء كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك ماذا؟ مع أبنائه. فلا شك على أن موضوع يعني الاهتمام بالتصدق والاهتمام كذلك يعني حلق الرأس، هذه من الأشياء الجميلة التي جاءت الشريعة بها واللي المفروض نحن نهتم فيها غاية الاهتمام. في بعض الأشياء صراحة تحس أنها بدت يعني تندثر مع الأيام، والله العظيم يعني في بعض السنن اللي كانت موجودة قبل بدت الآن تندثر، فبعض الآباء ما صار يهتم بحلق الرأس، وبعض الآباء الآخرين أيضا ما صاروا يعني يهتمون بالتصدق بالوزن. ولا شك على أن هذا ما هو من الشيء الطيب، لا والله بالعكس، نحن نقول دائما احرصوا كل الحرص على أنكم أنتم تتصدقون بهاي الأمور. ننتقل معكم بعد ذلك إلى تسمية ماذا؟ المولود. أولا تسمية المولود يا جماعة الخير هاي من العادات الاجتماعية اللي جاء الشرع بالتأكيد عليها، وأنا أقول أن تسمية المولود هذه ما هو سنة، لا 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 أبدا، تسمية المولود واجب من الواجبات التي يجب على الآباء أن يأتوا بها، ويجب كذلك عليهم أن يهتموا بها، ويجب كذلك عليهم أن يعني يؤكدون عليها. لماذا؟ لأن من حق المولود أن يسمى، ما هو من حق أن يسمى، لا لا، من حق أن يسمى بالاسم الطيب، لأن هذا الاسم هو اللي بيتنادى في وسط الناس. فالشريعة الإسلامية دعت إلى الاهتمام بالأسماء، وشو مدى يعني انعكاس هذا الاسم على نفسية الطفل، والله ترى كبيرة. بعض الآباء الله يهديهم اللي يسمون أسماء غريبة، واللي يسمون أسماء مضحكة، أو يسمون ببعض أسماء الحيوانات، أو يسمون ببعض أسماء طبعا الحيوانات اللي مش يعني أقصد بها اللي معروفة الصقر مع، لا لا لا، أسماء حيوانات يعني فيها شيء من القباحة أو نحو ذلك. فهذه يعني ترتد، هذه التسميات ترتد على ماذا؟ ترتد على الطفل وتأثر في نفسيته. أنت اليوم الولد يروح المدرسة من أول ما يتسمى يروح المدرسة فيتنادى أمام الطلاب، فإذا كان الاسم غريب مش مألوف، الاسم قد يعني يحتمل معنى قبيح، الاسم مثلا فيه نوع من أنواع الإحراج له، أو فيه مثلا يشبه صفة خلقية قبيحة أو خلقية غير طيبة، فتجد أن الولد ينحرج من هذا الاسم. والله لحنا في المدارس، أتوقع أنتم بعد كنتوا معاي في هذا الموضوع، نحن كنا في المدارس كنا نشوف هاي التصرفات أو يعني انعكاس الأسماء على الأولاد، فلما كان يتنادى بعض الطلاب بغض النظر عن الجنسية أو بغض النظر عن هذا، كان ما كان يتنادى أحيانا الحصة الأولى الطلاب يضحكون يوم يسمعون الاسم، وأنا أعرف واحد المدرسين حتى مرة لما قرأ اسم طالب قاعد يضحك، إذا المدرس ضحك بعد شو الطلاب ما بيضحكون. فالولد انحرج، يعني سؤالي من حق حقوق الولد عليك أنك يا أخي اليوم تختار له اسم حلو، والحمد لله رب العالمين الشريعة حطت ضوابط الأسماء. الدول الحين الآن تدري بعض الدول بدأت تتدخل في عمليات التسمية أصلا، تقول لك هاي الأسماء هاي ممنوعة والأسماء هاي جائزة. والأسماء أنا أتذكر من قبل كم يوم السعودية مثلا جنبنا نزلت قائم بالأسماء الممنوعة. نحن عندنا في الإمارات كذلك أحيانا لما يروح يعني شهادة الميلاد وتسمي أنت الاسم يحطون عليه ملاحظات يعني للأب، يا أخي شو الاسم اللي أنت مسمينا الله يهديك، يعني اسم غريب أو اسم يعني ملفت للانتباه أو اسم يعني. وأحيانا يعني بعض الأسماء الله يهديهم بعض الآباء يسمون اسم هو للذكر وهو للأنثى، والله العظيم يعني أنا كان عندي يعني مدرس يعني صديق لي، كان اسمه صفاء، والله صفاء. فأنا في يوم الأيام يوم سمعت الاسم قلت يا أخي صفاء ذكر ولا أنثى؟ أول مرة سمعته، فقالوا لي لا هذا ذكر. فعلا هو في دولته يعتبر يعني اسم ريال، بس نحن مشهورين عندنا الصفاء لا، اسم حرمة. فيا أخي أنا مستغرب من بعض الآباء، هناك مجلدات كتب، والله كتب، روح معرض الكتاب بتلاقي كتب بالأسماء. هديت أنت هاي كل الأسماء هاي ونطيت على هالأسماء اللي يعني شو بقول عليكم يعني، ما شاء الله عليكم. ولا هالأمهات اللي عندها يد رابعة عيبتنها اسمها تبي تسمي بنتها عليها، ولا هاي اللي يعني تحب أخوها أخوها اسمه أصلا رايح فيها تبي إلا تبي تسمي أخوها عليه. يا جماعة الخير ابتعدوا شوي عن الأهواء، وابتعدوا عن النزوات، واعتبدوا عن الأمور العاطفية في عملية الاسم. ترى اللي بيعاني هو هالولد وهالبنت من الشيء الطريف. يا جماعة الخير أنا اسمي صلاح، صح ولا لا؟ ذاك اليوم أنا سألت أبويا قلت يا أخي أبوي أنت يعني معني أنا عايبني اسمي ترى الحمد لله ومعتز فيه، العرب نحن نسمي صلاح وبكثرة يعني. فسألت أبويا ذاك اليوم قلت يا أخي أنت ليش مسميني صلاح؟ والله ضحك قال لي والله يا أخي ذكرتي بربيعي سوداني كان في سلاح أبوي كان في القوات الجوية ضابط، قال والله كان عندي ربيعي سوداني في سلاح الجو كنت عز أموت في موت. فقلت إلا إذا يعني ولد أسميك عليه، قلت له بس هذا السبب؟ قال لي والله هذا السبب، فكل ما أنا أشوفك أتذكره. قلت يا الله يعني أبوي مسميني على ربيعة، هذا أبوي اللي هو أبوي يعني اختيار الاسم. فأنا أبا أوصلكم رسالة، ترى موضوع الاسم هذا موضوع يحتاج ما أقول فن، بس يحتاج إلى تدخل الشرع عشان نحطي لكم يعني الضوابط الشرعية في التسمية. خلونا نبدأ معكم في الموضوع. أولا متى يسمى الطفل؟ الطفل يا جماعة الخير يسمى في اليوم السابع. طبعا جاء في أصحاب السنن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق. طبعا التسمية جاءت فيها عدة أحاديث. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في يوم الولادة، نعم، والبعض يقول لي لا نحن مشهور عندنا ما نسمي قبل السابع. لا يا حبيبي هدي شوية يعني هدي. في بعض الأحاديث وأحاديث ثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قبل السابع، لذلك أنا عندي واحد ربيعي يا لمولود فسلمتنا عليه وأنا ما كنت أدري متى يا لم يعني كم يوم، قلت له يا فلان ها شو سميت ولدك ما شاء الله؟ قال له بعد ما اليوم السابع. جميل. في بعض الأحاديث على أن يعني اليوم السابع هو اللي يسمى فيه، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يسمى قبل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. طبعا الأمهات في هذا الزمن للأسف الشديد توسعوا في الموضوع، أصلا قاموا يسوون حفلات ويعني مسمين الولد من قبل لأنهم يسألون عن جنسه ذكر أو أنثى الشهر الرابع والخامس يبين، فتلاقين شارين ملابس ومسوين و و و و فتلاقين مسمينه قبل. لكن سبحان الله يعني هذا كله يعني بإرادة رب العالمين. يعني أنا أتكلم قدامكم، أنا اللي أتكلم قدامكم، أنا صار لي مقلب حلو. هاي الدكتورة اللي كنت يوم زوجتي الله يحفظها كانت بتربي الشهر السادس، ما أدري أنا ما بغيت أسأل بس الحرمة سألت، فقالت لها الدكتورة هاي بنت، فسرت أنا بيبي شوب واشتريت ملابس بنات واشتريت يمكن حطيت 1000-1500 درهم كلها أغراض بنات على أنه يجي بنت. المهم يوم الولادة أنا جايستي تعبان والحرمة حين قلت الله يسهل عليها في المستشفى، أنا جيتني أمها قالت لي شو قايلي لك؟ أنا يوم قالت لي شو قايلي لك قلت يا قلبها ليكون الملابس اللي جارنها بتروح علي على طول، رح بالي على هالموضوع. قالي لي بنت شاري ملابس بنت وحتى المرايين وكل شيء لبنت، قالت لي لا هو ولد. قلت إيه شو القصة هاي من الفيلم هذا؟ معناته كل اللي عندي صرت أقول لك أعطيته حد من الأهل، كتبوا إذا ياكم بنت هاي 1500-2000 درهم ملابس راعت. المهم الناس كانت تسمي في هالزمن قبل، الناس تسمي والولد في البطن أمه، هذا صراحة أنا أشوفه يعني من الغلط. شوف نحن ما نقدر ندخل في بعض الأشياء الآن، ناس توسعت أكثر، قامت يعني حفلات ويبولك يعني مثل بالونات ومدري شو، وينقعون يا طلع ولد أو طلع بنت، يعني مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان. الله يرحم أيام الحرمة كانت تروح ترعى وييها المخاض وتولد يمكن نفسها بنفسها، ثم تجيب بالولد تقول يا جماعة أنا ربيت وانتهى الموضوع. أما الآن لا، للأسف بعض الممارسات أحيانا فيها إسراف وفيها مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي النهاية هي قناعات موجودة عند بعض الناس. التسمية قد تكون يوم الولادة. نعم، روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: إني أتيت بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلهي النبي صلى الله عليه بشيء بين يديه، فإذا بابنه يحتمل على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم التهى فشالوا الولد من على فخذه، فقال رسول الله: أين الصبي؟ فقال أبو سويد: قلبناه يا رسول الله، أي أرجعناه. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر. طبعا الرواية جاءت حين ولد، معناته ما كمل 7 أيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالمنذر. وفي صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم يوم ولادته فقال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم أبيه، ولذلك نحن نقول دائما يعني التسمية بالآباء جميل، التسمية بالأمهات أيضا جميل، لكن لا تجلسوا تسوون البيت كله فاطمة فاطمة فاطمة، حتى نحن ما نعرف منو من الثانية، عرفتني كيف؟ ولا تنشرون البيت كله مريم مريم مريم. بعض العوائل من كثرة اسم ما شاء الله مريم وفاطمة عندهم ما يميزون، تسوي مشاكل. فلا مريم قالت، والله شو قالت، لا مو مريم هاي، لا مريم هاي، فاطمة قالت، منو فاطمة، لا مو فاطمة هاي، ترى فاطمة بنت فلانة. يا جماعة شوي بعد، ترى التنويع في الأسماء جدا جميل ورائع. طبعا نحن نعطيكم هاي الدردشات، هدفنا منها أنها نكسر الجمود اللي عندكم، ومنها كذلك نخليها نصايح وتوجيهات. خلوكم في الفاصل، لا تخوزون، بنرجع لكم إن شاء الله حول ضوابط التسمية.
أهلية.
سعيد، قم بنصلي دمر وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا لكم إلى الضوابط والقواعد في تربية الأبناء، ونحن نتكلم اليوم معاكم حول تسمية الأبناء وأهمية التسمية وضوابطها في الشريعة. مرحبا بكل من انضم إلينا، سواء كان انضمامك إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو كان انضمامك إلينا عبر سيارتك، أو كنت في دوامك، أو بالأمهات. نرحب بجميع الأمهات نرحب بجميع الأمهات والزوجات اللي في البيوت، اللي هم الوقود، أنا أسميهم الوقود، يعني البترول مالنا، اللي نحن مسوين هالبرنامج علشانهم وعلشان أن نحن نفيدهم في تربية الأبناء. تكلمنا معاكم أولا في النقطة الأولى، وهي متى يسمى المولود، وذكرنا لكم على أنه يسمى في اليوم السابع، ويعني يجوز أن يسمى حتى في يوم ولادته، ما في أي إشكالية في هذا الموضوع، وأوردنا لكم الأحاديث الدالة على ذلك. والتأخير لا شك على أن اليوم السابع يعني يستحبه العلماء ويعتبرونه الأفضل والأكمل. الموضوع الثاني ألا وهو لابد نحط يا جماعة الخير قواعد جميلة في تسمية الأبناء. أولا ينبغي أن نهتم من الأسماء الأجمل والأحسن. طيب لماذا؟ لأن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث ومدح بعض الأسماء، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في بعض الأسماء: خير الأسماء ما عبد وحمد. ولا شك على أن صحيح حديث مسلم هذا هو أصح ما في هذا الباب من مدح اسم عبد الله وعبد الرحمن. فأفضل الأسماء وأجملها ما كان معبدا لله جل وعلا، وهذا أيضا الشريعة الإسلامية حرصت ماذا عليه. طبعا ليس معناته ذلك أن كلنا نسمي عبد الله، ولا الجوازات والجنسية كيف بتفرق، ولا معناته كلنا نسمي عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن. لا، لا شك على أن تسمية بغير عبد الله وعبد الرحمن جائز، وكذلك التسمية باسم النبي عليه الصلاة والسلام محمد. أتعلمون يا جماعة الخير، بعطيكم فائدة جميلة، حطوها كذي على طرف. وجدوا على في العالم على أن من أكثر الأسماء انتشارا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من أكثر الأسماء على مستوى العالم شهرة، كما أن مريم من أكثر الأسماء شهرة، كذلك محمد من أكثر الأسماء شهرة، وكذلك عيسى من الأسماء كذلك المشهورة، وعبد الله عبد الله من أكثر الأسماء التي تنتشر خاصة في بلاد المسلمين. قل أن تجد بيت إلا في اسم ماذا؟ عبد الله، لدرجة أن الأخوان أحيانا هذا يسمي عبد الله وهذا يسمي عبد الله، فتلاقي أبو عبد الله أبو عبد الله. يا جماعة شوي غيروا الزين، يعني عشان ناديكم أبو عبد الله أو فلان أبو عبد الله أو فلان. ترى والله الخربطة في الأسماء تسبب مشاكل يا جماعة، والله لا فلان أبو عبد الله قال، والله أبو عبد الله معقول قال، يكون مسكين ومبهو لا واحد ثاني هذا. فننتبه لهذه القضية. الموضوع الثاني، يجب علينا شرعا أن نتجنب الأسماء القبيحة التي يعني لا تليق ولا تنبغي. ولا شك على أن الأسماء القبيحة هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيرها، سواء الأسماء اللي فيها مدعاة للسخرية، فيها مدعاة للاستهزاء، وفيها غير ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء الماذا؟ القبيحة، كما جاء ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر غير اسم عاصية سماها ماذا؟ جميلة. وهذا يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم غاية الاهتمام بموضوع ماذا؟ الأسماء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأسماء التي يعني تشتمل على محرمات أو تشتمل على أشياء غير طيبة، إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل عليه الصلاة والسلام ويغيرها. يجب على الآباء نحن نقول هذا الشيء يعني ونأكد عليه، يا أخي اختاروا من الأسماء أروعها. اعلموا على أن الولد باشر بينادى بهذا الاسم بين الناس، بل إن الإنسان كذلك في يوم القيامة، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم. يا جماعة هناك أسماء تستغرب منها، قبيحة، تتضمن سخرية، تتضمن استهزاء، تتضمن يعني مخالفة للشرع الحكيم. لذلك دائما الشريعة جاءت بتغييرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا غير اسم العاصي، نعم، وغير صلى الله عليه وسلم أبا الحكم، لأنه ماذا؟ لأن الحكم اسمه قيل أنه من أسماء ماذا؟ الشيطان، وغير ذلك. وغير غراب وحباب وسرحان، وغير مجموعة من الأسماء. كذلك يجب علينا شرعا، وهذا أمر انتبهوا له أيها الآباء، يجب علينا أن يعني نتجنب الأسماء التي ظاهرها شؤم أو ظاهرها مصيبة أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث سعيد بن مسيب واسمه ماذا؟ حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. فهنا هذا الرجل قال: لا أغير، يعني ما عجبه التغيير، قال: يا رسول الله لا أغير اسما سمانيه به أبي. يعني قال: خلاص هذا يعني اسم هذا سماني أبوي، أنا ما بغيره، أنا بقولكم كلمة وأرجو من الآباء والأمهات يسمعوني. أنتوا قد يعني تسمون ولدكم باسم والولد ما يعجبه هذا الاسم لسبب أو ما، الولد ما يعجبه. يا أخي من حق الولد أن يغير. أنا بعض أعرف بعض الأبناء، واسمحوا لي يا جماعة أجيب لكم هاي القصة، لكن الأب ترى ميت الله يرحمه، مو موجود عشان يسمعني زين، ولو سمعني ما بيعرف أن ولده هو المقصود. أنا أعرف بعض الأبناء يعني مرة شكالي قال لي يا دكتور أنا أبوي مسمني باسم وحكالي الاسم، وقال يا أخي أنا متضايق وايد. قلت له من شو؟ قال من هذا الاسم. قلت له زين مو مشكلة غيره. قال والله رحت المحكمة وما قدرت، قالوا لازم أظن توصل 18 وتوصل عمر معين ثم تقدر تغير، ترى قبل كان شوية تغيير صعب. قلت له زين خلاص إذا وصلت أنت للشرط اللي هم قالوا غير. قال لي لا أنا عندي مشكلة ثانية. قلت له شو مشكلتك؟ قال أبويا. قلت له وليش؟ قال ما يباني أغير. قلت له والسبب؟ قال لأن اسم واحد من أجدادي. قلت له بس عشان هالموضوع؟ يا الله يا أخي بعض الأباء والله العظيم كبروا دماغكم يا جماعة الخير، والله العظيم ما لكم ومال هذا الشيء، يعني أنت شو دخلك في هالموضوع؟ وقال لي تعال كلم أبوي. قلت له أبوي لا كلم أبوك ولا شيء، بس اللي أنا أبا أوصل له هو شيء واحد، أنكم أنتوا إذا بغوا الأبناء يغيرون والله يخلوهم يغيرون. أنا ما أعرف واحد من الأهل من القرابة يعني سمى ولده باسم، عم بقوله بيعرفني على طول، سمى ولده باسم والاسم مش إنه يعني ها اسم صحابي من الصحابة، تعرفوا أنتوا بعض الصحابة يعني أساميهم قعقع، يعني أسامي منذر حباب، يعني أسامي شوي قوية، فهمت كيف؟ نحن عندنا ما حد يسمي هالأسماء الحين، يعني فهمتوا كيف؟ يعني اسم معاذ مثلا كان موجود إلى أحد جيل الثمانينات والتسعينات يسمون معاذ، بس الحين ترى قليل، يعني قليل من يسمون باسم مثلا معاذ، لنفرض يعني عرفت كيف؟ ما يسمون بالقعقاع مثلا، إن كان بعض يعجب الاسم هذا، ما يسمون ببعض أسامي الصحابة شوي اللي صعبة النطق، لأن الولد في المدرسة تخيل ويتسمى بالاسم ها الكل بيلتفت، انت مع انه اسم صحابة لكن مو بمعناته اسم صحابي انه مباشرة انت تحط ولدك عليه، لان في النهاية اللي بيتنادى بالاسم هو الولد، فالولد هذا لما كبر غير وابوه تفهم الموضوع، وبس الام شوي ما كان عايبنا، الابو تفهم الموضوع وخلاص غيره. ف خلونا نرجع للقصة هاي الجميلة. فالمسيب وهذا القصة يحكيها سعيد بن المسيب وهو من التابعين، ويحكي عن ماذا؟ عن والده. قال كان اسمه حزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل. قال والله لا أغير اسما سماني أبي. شوف عناد الرأس بس، أنت كيف هاي النشبة يوم واحد يركب رأسه لا ما بغير الاسم. يقول سعيد بن المسيب فما زالت فينا تلك الحزونة. والله يعني أنت بعض الأسماء يا أخي تجيب كآبة من تشوفها، والله العظيم غراب مثلا، إيه فلان غراب، يعني أوكي طائر ما قلنا شيء يعني، بس مو معناته الطائر أنت تسميه، ولا قنفذ هاك اليوم أنا أقرأ قنفذ ابن فلان، ما يصير يا أخي. يا جماعة مش كل حيوان يمشي على وجه الأرض نحن نسمي فيه، ولا كل الاسم يعني نختاره، لا لا يعني هدوا شوية، خلونا نلجأ للأسماء الجميلة الرائعة. كذلك لا يجوز التسمية بأسماء اللي فيها المختصة بالله عز وجل، تسمي نفسك صمد، خالق، رازق، ملك أملاك، لا يا حبيبي هذه أسماء مختصة بالله سبحانه وتعالى. لذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكنى بأبي الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم غير هالاسم، قال لما؟ قال يا رسول الله إن الناس كان إذا يعني احتكموا يعني اختلفوا في شيء احتكموا إلي، فسميت أنا بأبي الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله قال هل عندك من أولاد؟ قال نعم. من؟ قال والله شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. لذلك نحن دائما في الأسماء نقول الأب دائما يسمى بأكبر أبنائه كما جاء في هذا الأحاديث، وكذلك يجب شرعا تغيير للأسماء اللي فيها يعني مخالفات شرعية، سواء كان اسم يعني من الأسماء المختصة بالله هذا يغير، الأسماء اللي فيها تزكية شرعية تغير، الأسماء التي تتضمن معاني قبيحة هذه تغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن أغيض اسم وأبغضه عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله. كذلك الأسماء اللي فيها تشاؤم يا جماعة الخير ابتعدوا عنها. نحن ندور الأسماء اللي فيها يعني فأل، أفلاح، نافع، رباح، نحو هالأسماء يعني، ونبتعد كذلك عن الأسماء التي فيها يعني قباحة، أو بعض الأسماء اللي فيها فتنة أو دعوة للفاحشة أو دعوة يعني المعصية والذنوب، يعني هاي دائما يعني احنا شوي نبتعد عنها. والله أنا أعرف يعني موضوع الاسم عن بعض الناس، يعني أنا مرة قريت بنت اسمها فتنة، اسم البنت جدي فتنة، فلما سألوها قالت والله يا أخي أنا يعني أمي سمتني الاسم، ليش؟ أو أنها هي فتنة. يا بنت الناس أنت حسستيني بنتك ملكة جمال الكون كله، شو فتنة يعني وناس تفتن الناس؟ لا 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 لا، ما له دخل، الله يخليك. الفتنة من معانيها يعني المصيبة، وانت رايحة بالك على أن الفتنة أن هي بس يونا بتفتن الريال اللي بيتزوجها، ترى بينفتن فيها بس يومين يعني، لا أقل ولا أكثر يعني، بعدها فيها كلام ثاني. فمن معاني الفتنة المصيبة، فأنت ليش يعني مسمية بنتج بهاي الأسماء؟ شوفوا أنا دائما أقول المشورة في التسمية ترى والله يعني جدا مهمة، عرف كيف؟ المشورة في التسمية جدا مهمة، وتعطي دائما الآباء وتعطي الأمهات يعني أفق في عمليات التسمية. وحتى أن الولد، أنا أقول دائما الولد إذا ظهر منه يعني ضيق في الاسم، أو يعني قالك بابا أنا الاسم هذا ما عايبني، بابا والله أنا الأولاد يضحكون علي، لا بابا أنا، يا أخي حاول أنك أنت تستجيب للولد، لأن اللي يعاني في النهاية هو الولد، هو اللي يعاني، مو باللي أنت، مو بأنت تعاني، فهمت كيف؟ فحاول قدر المستطاع أنك تسمع للولد، وأنك أنت تغير هذا الاسم، حتى يعني نجتنب بحول الله جل وعلا أي أذية تكون من وراء هذه التسمية. من المسائل المهمة في التسمية عمليات التكنية بالمولود. طبعا من السنن الواردة والمستحبة إن الأب يعطى كنية فيقال بأبو فلان، ونحن الحمد لله رب العالمين هذه موجودة عندنا منذ العهد الماضي، وما زال الآباء الآن يتكنون بفلان ويعني بفلانة ونحو ذلك. طبعا الأصل على أن الأب يكنى بالمولود الأول سواء كان ذكر أو كان أنثى، لكن درجة الدارجة يعني أو اشتهر على أن الأب دائما إذا كان له ولد يسمى بماذا؟ بالولد الأول، ولو كانت يعني بنته موجودة، وهذا مما درج عليه. ويستحب كذلك أن يكون هذا يعني ظاهرا بينا، لكن نحن دائما نقول الكنية يعني كني من الأسماء ما شئت، لكن اجتنب ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو ماذا؟ وهو يعني التكنية بأبي القاسم. عندي سؤال هنا أيضا مهم، هل يجوز أن تكني إنسان ما جال ولد أصلا؟ نعم يكنى. هل يجوز تكنية الولد؟ يعني الولد ممكن تطلع له كنية بفلان؟ نعم يجوز، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنى أخا أنس رضي الله تعالى عنه بأبي عمير. كان أنس رضي الله تعالى عنه يكنى قبل أن يولد له، يعني هو ما عنده أصلا ولد، وكان يكنى بأبي حمزة. طبعا هذه مسائل مهمة يعني في التسمية لابد علينا أن نهتم بها. وأختم الحلقة بموضوع مهم يا جماعة الخير، إياكم ثم إياكم أن تسمون الولد إلى غير أبيه، دائما الولد ينسب إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. لا يجوز شرعا أن ننسب الولد إلى غير أبيه، ولا يجوز شرعا كذلك تلقيب الولد بألقاب لا تنبغي ولا تليق. يعني أنت إذا اخترت له اسم اختر له اسم حلو، لكن الألقاب اختر من الألقاب أجملها، وابتعد عن الأعور والأخرس وبعض الألقاب الذميمة التي يخشى مع الأيام أن تصبح اسما ملازما له. ترى وايد نحن من يعني عندنا في المجتمعات العربية أحيانا بعض الألقاب تكون لبعض العوائل بسبب أن اللقب لزق في ولد معين، وأحيانا يكون لقب قبيح يعني والله العظيم، ثم يشتهر به، فهذا لا ينبغي ولا يليق، وينبغي علينا أن نحسن الاختيار وأن نختار من الأسماء أجملها وأروعها. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا حول السنن الواردة عند ولادة المولود. تقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية